الفصل الثامن عشر، نور جديد في الدنيا الجديدة. إن مزارعاً مستقيماً أمين القلب كان قبلاً يشك في صدق الكتب المقدسة، ومع ذلك كان يرغب بكل إخلاص في معرفة الحق. كان هو الرجل الذي اختاره الله خصيصاً ليكون في طليعة من يعلنون المجيء الثاني للمسيح. إن ويليام ميلر ككثيرين غيره من المصلحين كان في بدء حياته يتصارع مع الفقر، وهكذا تعلم دروس النشاط وإنكار الذات، وكان أفراد الأسرة التي تحضر منها يمتازون بالروح المستقلة المحبة للحرية وبالقدرة على الاحتمال وبالغيرة على حب الوطن، وكانت كلها من صفاته البارزة. كان أبوه ضابطا في جيش الثورة، وتعزى حالة العسر التي اجتازها ميلر في بكور حياته إلى التضحيات التي بذلها أبوه في الصراع والألام التي حلت به في تلك الفترة العاصفة. كان رجلا سليم البنية، وحتى في طفولته برهن على ذكاء خارق غير عادي، وإذ نما وكبر ظهر ذكاؤه على نحو أوضح. كان عقله نشيطا وناميا نموا حسنا، وكان تعطشه إلى العلم قويا. ومع أنه لم يحظى بالتعلم في كلية، فإن حبه للدرس وعادة التفكير الدقيق والانتقاد المحكم صيرته رجلا سليما في حكمه وواسع الأفق في تفكيره، وكانت صفاته الأدبية لا غبار عليها، وقد تمتع بشهرة يحسد عليها، إذ كان مكرما لأجل استقامته وحسن تدبيره وحبه للخير. ومن كثرة نشاطه ومقدرته اكتسب كفاءة مبكرة، مع أنه ظل محتفظا بعادات حب الدرس والاستقصاء، وقد شغل وظائف متعددة مدنية وعسكرية بامتياز، وقد بدا كأن السبيل إلى الثروة والكرامة مفتوح أمامه. كانت أمه امرأة نقية في تقواها، وإذ كان بعد صبيا وقع تحت المؤثرات الدينية، ومع ذلك ففي بكور صباه عاشر جماعة يؤمنون بوجود الله ولكنهم ينكرون الوحي، وقد زاد تأثيرهم فيه لكونهم في الغالب مواطنين صالحين ورجالا كرماء ومحسنين في ميولهم. فإذ كانوا عائشين في وسط المحافل والمجتمعات المسيحية، فقد تشكلت أخلاقهم وتأثرت إلى حد كبير بالبيئة المحيطة بهم، والفضائل التي أكسبتهم احترام الناس وثقتهم كانوا مدينين بها للكتاب المقدس. ومع ذلك فإن هذه الهبات الصالحة أفسدت إلى حد أن كان لها تأثير مضاد لكلمة الله، فإذ عاشر ميلر هؤلاء الناس اعتنق ميولهم، والشروح والتفاسير المألوفة لكلمة الله أوجدت صعوبات بدا من الصعب تخطيها، بيد أن عقيدته الجديدة في حين أنها ألقت بالكتاب المقدس جانبا لم تقدم شيئا أفضل بدلا منه. وقد ظل ميلر غير قانع أو راض النفس، ومع ذلك بقى متمسكا بتلك الآراء مدة 12 سنة. ولكن إذ بلغ 34 من العمر أوقع الروح القدس في قلبه إحساسا بحالته كخاطئ، فلم يعد يجد في عقيدته القديمة أي يقين بالغبطة أو السعادة بعد القبر، وكان المستقبل مظلما وكئيبا بالنسبة إليه. وإذ أشار بعد ذلك إلى ما كان يشعر به في ذلك الحين قال: إن فكرة الفناء كانت فكرة باردة تصيب النفس بالقشعريرة، والوقوف أمام الله للدينونة كان فيه الهلاك الأكيد للجميع. كانت السماء من فوق نحاسا والأرض من تحت حديدا، الأبدية ما هي؟ والموت لماذا هو؟ وبقدر ما فكرت وتحاجبت ازددت بعدا من أي إثبات أو برهان، وبقدر ما فكرت ازدادت استنتاجاتي تبعثرا. حاولت أن أكف عن التفكير، ولكني لم أستطع التحكم في أفكاري. لقد كنت في الحق تعيسا، ولكني لم أفطن إلى السبب. جعلت أتذمر وأشكو، ولكني لم أكن أعلم على من أتذمر ولا ممن أشكو. علمت أن هنالك خطأ، إلا أنني لم أعلم كيف أو أين أجد الصواب. لقد نحت وبكيت، ولكن بلا رجاء. ميلر يجد صديقاً. وظل على تلك الحال عدة أشهر، ثم يقول: وفجأة رسمت أمام ذهني بكل وضوح ذاتية المخلص، وقد بدا لي أنه يمكن أن يكون هنالك كائنا صالح ورحيم بحيث يكفر عن آثامنا، وبذلك يخلصنا من تحمل قصاص خطايانا. ففي الحال أحسست أنه لابد أن يكون ذلك الشخص جميلا جدا، وخيل إلي أنني أستطيع أن ألقي بنفسي بين ذراعيه وأثق برحمته. ولكن تبادر لذهني هذا السؤال: كيف نبرهن على حقيقة وجود مثل هذا الشخص؟ لقد وجدت إني في منأى عن الكتاب المقدس، لا أستطيع أن أجد برهانا على وجود مثل هذا المخلص أو حتى على وجود الأبدية. رأيت أن الكتاب المقدس يقدم إلي مثل هذا المخلص الذي أحتاج إليه، وقد ارتبكت من هذا الفكر، وهو: كيف يمكن لكتاب غير موحى به أن يوفر مثل هذه المبادئ التي تسد حاجات العالم الساقط؟ وقد اقتنعت واعترفت بأن الكتاب المقدس لابد وأن يكون إعلانا من الله، فصار كتاب الله موضوع فرحي، وقد وجدت في يسوع صديقا، فصار المخلص بالنسبة إلي معلما بين ربوة، والأقوال الإلهية التي كانت لي قبلا غامضة ومتناقضة صارت الآن سراجا لرجلي ونورا لسبيلي، فاستقر عقلي وشبع واكتفى، وقد وجدت الرب الإله صخرة في وسط أوقيانوس الحياة، وصار الكتاب المقدس إذ ذاك أهم موضوع لدراستي. ويمكنني أن أقول صادقا أنني قد فتشته بسرور عظيم، ووجدت أن نصفه لم أخبر به، وتساءلت لماذا لم أرى جماله ومجده من قبل، واستغربت أني قد رفضته، وقد وجدت كل ما كان يصبو إليه قلبي معلنا لي، ووجدت فيه علاجا لكل أدوية النفس، وما عدت أجد لذة في المطالعات الأخرى، ووطنت النفس والقلب على طلب الحكمة من الله. اعترف ميلر جهارا بإيمانه بالديانة التي كان قبلا يزدريها، لكن عشراءه الملحدين لم يتباطؤوا في إرادة تلك الحجج التي طالما أوردها هو ضد سلطان كلمة الله، ولم يكن حينئذ متأهبا للرد عليهم، ولكنه تحاج قائلا أنه إذا كان الكتاب المقدس إعلانا من الله فلابد أن يكون متوافقا مع نفسه، وحيث أنه قد أعطي لأجل تعليم الإنسان فلابد أن يكون مطابقا لإدراكه، فعول على درس أقوال الله لنفسه ليتحقق مما إذا كان يمكن التوفيق بين الأقوال المتناقضة فيه أم لا، اتضاح الحق له. إذ حاول أن يلقي جانبا الآراء المعروفة من قبل ويستغني عن التفاسير، جعل يقارن أقوال الكتاب بعضها ببعض بمساعدة الشواهد وفهرس الكتاب، وقد تبع دراسته على نحو منظم منهجي مبتدئا من سفر التكوين، فكان يقرأ آية فآية ولم يتعجل، قاصرا دراسته على بضع فقرات حتى يتضح له المعنى ولا تسبب له أي ارتباك. وعندما كان يجد شيئا ملتبسا أو غامضا كان معتادا أن يقارنه بكل آية أخرى لها صلة بالمسألة التي هي موضوع تفكيره، ولقد جعل لكل كلمة علاقة خاصة بموضوع الآية، فإذا كان رأيه فيها متفقا مع نص مواز آخر تكفي عن أن تعتبر مشكلة بعد ذلك. وعندما كان يأتي إلى فصل يصعب فهمه كان يجد له تفسيرا في فصل آخر من الكتاب، وإذ كان يدرس مصليا بحرارة في طلب الإنارة الإلهية فما كان يبدو غامضا على فهمه من قبل كان يتضح أمامه الآن. لقد اختبر صدق كلام صاحب المزامير حين قال: فتح كلامك ينير يعقل الجهال، مزمور الإصحاح 119 العدد 130. وباهتمام عظيم درس سفري دانيال والرؤيا مستخدما مبادئ التفسير نفسها كما في الأسفار الأخرى، ولشدة فرحه وجد أن الرموز النبوية يمكن فهمها، وقد رأى أن النبوات على قدر ما تمت حرفيا، وحتى كل الرموز المختلفة والاستعارات والأمثال والمشابهات كانت موضحة في علاقتها المباشرة، أو أن تعبيرات الآيات التي وردت فيها وضحت في مواضيع أخرى من الكتاب المقدس، وعندما وضحت هكذا فهمت فهما حرفيا. ثم يقول: وهكذا اقتنعت أن الكتاب المقدس هو نظام حقائق معلنة، وهي مقدمة بكل وضوح وبساطة، بحيث أن أي عابر طريق ولو كان جاهلا لا يحتاج إلى أن يخطئ فيها، وقد كفئت جهوده إذ كان يتتبع خطوط النبوة العظيمة خطوة بعد خطوة وحلقة بعد أخرى من حلقات سلسلة الحق، وكانت ملائكة السماء تقود أفكاره وتكشف أمام عقله حقائق الأسفار الإلهية. الحنطة والزوان. وإذا اعتبر الطريقة التي بها قد تمت النبوات في الماضي مقياسا يقيس بها النبوات التي ستتم مستقبلا، اقتنع بأن الرأي المألوف عن ملك المسيح الروحي أي 1000 سنة زمنية قبل القضاء الدهر لم يكن له سند من كلمة الله. فهذه العقيدة التي تشير إلى 1000 سنة يسود فيها البر والسلام قبل مجيء الرب بنفسه أبعدت عن الناس أهوال يوم الله. ولكن مع أن هذه العقيدة تبدو مفرحة ومسرة، فهي متناقضة لتعليم المسيح ورسله الذين أعلنوا أن الحنطة والزوان ينميان معا إلى وقت الحصاد أي انقضاء العالم، وأن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردا. تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث العدد 13، وأنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث العدد 3، وأن مملكة الظلمة ستظل باقية إلى وقت مجيء الرب، وأنه سيبيدها بنفخة فمه ويبطلها بظهور مجيئه. متى الإصحاح 13 العدد 30. تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول العدد 3. سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد 8. تجديد العالم ليس من عقائد الكنيسة الأولى. لم تكن عقيدة تجديد العالم وملك المسيح الروحي هي عقيدة الكنيسة في أيام الرسل، ولم يقبلها المسيحيون عموما إلا حوالي بدء القرن 18، وكغيرها من الضلالات الأخرى كانت نتائجها وخيمة، فقد علمت الناس أن يتطلعوا إلى المستقبل البعيد في انتظار مجيء الرب، وحالت بينهم وبين الالتفات إلى العلامات المنبئة بمجيئه، وقد ساقت الناس إلى الإحساس بالثقة والاطمئنان اللذين لم يكن لهما أساس، وقادتهم إلى إهمال الاستعداد اللازم للقاء سيدهم. وقد اكتشف ميلر أن الكتب المقدسة قد علمت تعليما واضحا بعقيدة مجيء المسيح بنفسه مجيئا حرفيا، فقد قال بولس: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. سالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد 16. والمخلص يعلن قائلا: ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. متى الإصحاح الرابع والعشرون العدد 30. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. متى الإصحاح الرابع والعشرون العدد 27. وستصحبه كل أجناد السماء. يجيء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. متى الإصحاح الرابع والعشرون العدد 31. وعندما يجيء فالأموات الأبرار سيقامون والأحياء الأبرار سيتغيرون. يقول بولس: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. كورنثوس الأولى الإصحاح 15 العدد 51 إلى 53. وفي رسالته إلى أهل تسالونيكي بعدما يصف مجيء الرب يقول: الأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. سالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد 16 و17. إن شعب المسيح لا يستطيع أن يرث الملكوت إلا عندما يجيء هو بنفسه، فقد قال المخلص: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. متى الإصحاح 25 العدد 31 إلى 34. هنحن قد عرفنا من الأقوال الإلهية التي ورد ذكرها الآن أنه عندما يجيء ابن الإنسان سيقام الأموات عديمي فساد والأحياء يتغيرون، وبهذا التغيير العظيم يؤهلون لقبول الملكوت، لأن بولس يقول: إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. كورنثوس الأولى الإصحاح 15 العدد 50. إن الإنسان في حالته الحاضرة قابل للموت وللفساد، لكن ملكوت الله لا يتدنس وسيبقى إلى الأبد، ولذلك فالإنسان في حالته الطبيعية لا يستطيع أن يدخل ملكوت الله، ولكن عندما يجيء يسوع يمنح لشعبه عدم الموت الخلود، ثم يدعوهم ليرثوا الملكوت الذي كانوا قبلا وارثين اسميين له. دليل آخر: هذه الأقوال الإلهية وغيرها برهنت لعقل ميلر أن الحوادث التي كان الجميع ينتظرون حدوثها قبل مجيء المسيح، مثل سيادة ملك السلام على العالم وإقامة ملكوت الله على الأرض، إنما هي لاحقة للمجيء الثاني. زد على هذا إن كل علامات الأزمنة وحالة العالم كانت مطابقة لما وصف به الأنبياء الأيام الأخيرة، وقد اضطر إلى الاستنتاج من دراسة الكتاب وحده أن الفرصة المحددة لبقاء الأرض على حالتها الراهنة كانت موشكة على الانقضاء. ثم يقول: وهنالك برهان آخر أثر في عقلي تأثيرا حيويا، وهو تاريخ الكتاب، فقد وجدت أن الحوادث المنبأ بها والتي تمت في الماضي حدثت في وقت معين. فالمائة والعشرون سنة التي كانت قبل الطوفان، تكوين الإصحاح 6 العدد 3، والسبعة أيام التي كانت ستسبقه، والأربعون يوما التي أنبئ بنزول مياه الطوفان فيها، الإصحاح 7 العدد 4، والأربعمائة سنة التي أنبئ بأن نسل إبراهيم سيتغرب فيها، تكوين الإصحاح 15 العدد 13، وثلاثة أيام التي حلم بها ساقي ملك مصر وخبازه، تكوين الإصحاح 40 العدد 12 إلى 20، والسبع سنوات التي حلم بها فرعون، تكوين الإصحاح 41 العدد 28 إلى 45، والأربعون سنة التي كان قد حكم على إسرائيل أن يقضوها في البرية، عدد الإصحاح 14 العدد 33، والثلاث سنوات والنصف التي سيكون فيها جوع، ملوك الأولى الإصحاح 17 العدد 1. انظر أيضا لوقا الإصحاح 4 العدد 25، وسنو السبي 70، إرميا الإصحاح 25 العدد 11، وسبعة أزمنة التي قضي بها على نبوخذ نصر، دانيال الإصحاح 4 العدد 13 إلى 16، والسبعة أسابيع والاثنان وستون أسبوعا والأسبوع الواحد، فيصير مجموعها 70 أسبوعا، وهي الحقبة المقضى بها على اليهود، دانيال الإصحاح 9 العدد 24 إلى 27. كل هذه الحوادث المحددة أزمنتها كانت كلها قبلا مواضيع نبوات، ولكنها تمت كلها طبقا للنبوات. ولذلك فعندما وجد في دراسته للكتاب مددا تاريخية مختلفة امتدت بحسب فهمه لها إلى أيام المجيء الثاني للمسيح، فقد اعتبرها على أنها الأوقات المحددة التي قد أعلنها الله لعبيده. وها هو موسى يقول: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد، تثنية الإصحاح 29 العدد 29. والرب يعلن على لسان عاموس النبي قائلا: السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء.
عاموس
الإصحاح الثالث العدد السابع. إذن فيمكن لتلاميذ كتاب الله أن ينتظروا بكل ثقة وقوع أعظم حادثة مدهشة في التاريخ البشري موضحة ومشارا إليها بكل وضوح في كلمة الحق. كل الكتاب هو نافع، ثم يقول: وإذ اقتنعت اقتناعا كاملا بأن كل الكتاب الموحى به من الله نافع. تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث العدد السادس عشر. وأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بطرس الثانية الإصحاح الأول العدد الواحد والعشرون. وأنه قد كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. رومية الإصحاح الخامس عشر العدد الرابع. لم يسعني إلا أن أعتبر الأجزاء التاريخية من الكتاب أجزاء من كلمة الله، وتستحق منا كل تأمل جدي وكل تقدير كأي جزء آخر من الكتاب. ولذلك فإنني في محاولتي فهم ما قد رأى الله في رحمته أنه من المناسب أن يعلنه لنا، لحق لي في التغاضي عن المدد النبوية. إن النبوة التي بدأ أنها تعلن بأجل وضوح وقت المجيء الثاني هي الواردة في دانيال الإصحاح الثامن العدد الرابع عشر، وتقول: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. فإذ اتبع ميلر قاعدته في جعل الكتاب مفسرا لنفسه، عرف أن اليوم في النبوة الرمزية يمثل سنة. عدد الإصحاح الرابع عشر العدد الرابع والثلاثون. حزقيال الإصحاح الرابع العدد السادس. ورأى أن مدة 2300 يوما نبويا أو سنة حرفية ستمتد بعد انتهاء النظام اليهودي إلى مدى بعيد، ولهذا فلا يمكن أن تكون الإشارة هنا إلى مقدس ذلك العهد. وقد قبل ميلر الرأي السائد، أي أنه في العصر المسيحي تكون الأرض هي المرموزة إليها بالمقدس. ولذلك فقد فهم أن تبرئة القدس المذكور في دانيال الإصحاح الثامن العدد الرابع عشر أو تطهيره يرمز إلى تطهير الأرض بالنار عند المجيء الثاني للمسيح. فإذا استطاع إذن معرفة النقطة التي منها تبدأ 2300 يوما، فقد استنتج ميلر أنه يستطيع التأكد بسرعة من معرفة وقت المجيء الثاني، وهكذا يتاح إعلان وقت تلك النهاية العظيمة، الوقت الذي فيه تنتهي الحالة الراهنة بكل ما فيها من كبرياء وسلطان وأبهة وبطل وشر وظلم، عندما ترفع اللعنة عن الأرض ويبطل الموت ويعطى الجزاء لعبيد الله الأنبياء والقديسين والخائفين اسمه، ويهلك من يهلكون الأرض. فبنشاط جديد وغيرة أعمق واصل ميلر فحص النبوات، وكرس ليالي بطولها وأياما عديدة لدرس ما بدا له أمرا ذا أهمية مدهشة ونفع شامل. لم يجد في الإصحاح الثامن من سفر دانيال دليلا يرشده لمعرفة النقطة التي منها تبدأ 2300 يوما، ومع أن الملاك جبرائيل أمر بأن يفهم الرؤيا لدانيال لم يقدم غير شرح جزئي. وإذ انكشفت لعيني النبي الاضطهادات المريعة الموشكة أن تحل بالكنيسة، خانته قواه الجسمانية، ولم يقوي على الاحتمال أكثر من ذلك، فتركه الملاك بعض الوقت. وقد ضعف دانيال ونحل أياما، ثم قال: وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. دانيال الإصحاح الثامن العدد السابع والعشرون. مقاومة إتمام النبوات. ومع ذلك فقد صدر أمر إلى رسول السماء يقول: فهم هذا الرجل الرؤيا. فينبغي إطاعة هذه الوصية. فامتثالا لها عاد الملاك إلى دانيال بعد ذلك بمدة من الزمن قائلا: إني خرجت الآن لأعلمك الفهم، فتأمل الكلام وافهم الرؤيا. دانيال الإصحاح الثامن العدد السابع والثلاثون والسادس عشر. الإصحاح التاسع العدد الثاني والعشرون والثالث والعشرون. ولكن بقيت نقطة هامة في الرؤيا التي رآها في الإصحاح الثامن تركت من دون إيضاح، ألا وهي الخاصة بالزمن مدة 2300 يوما. ولذلك فإذ عاد الملاك ليستأنف شرحه أسهب في الكلام عن موضوع الزمن قال: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 67 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. دانيال الإصحاح 9:24-27. ملاك يرسل إلى دانيال. لقد أرسل الملاك إلى دانيال لقصد مستعجل هو إفهامه ما قد عسر عليه فهمه في الرؤيا المذكورة في الإصحاح 8، وهي البيان المختص بالزمن إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. فبعدما أمر دانيال قائلا: فتأمل الكلام وافهم الرؤيا، كان أول كلام قاله له الملاك هو هذا: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة. إن الكلمة المترجمة هنا قضيت معناها الحرفي هو اقتطعت أو استنزلت. ف70 أسبوعا التي ترمز إلى 490 سنة أعلن الملاك عنها أنها اقتطعت على اعتبار أنها خاصة باليهود. ولكن مما اقتطعت؟ حيث أن 2300 يوما هي المدة الوحيدة المذكورة في الإصحاح 8، فلابد أن تكون هي المدة التي كانت ستقطع منها 70 أسبوعا. فإذا ينبغي أن تكون 70 أسبوعا جزء من 2300 يوما، وينبغي أن تبدأ المدتان معا. وقد أعلن الملاك أن 70 أسبوعا تبدأ منذ خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها. فإذا أمكن العثور على تاريخ ذلك الأمر فيمكن التأكد من نقطة الابتداء في تلك الفترة العظيمة، أي 2300 يوما. وفي الإصحاح 7 من سفر عزرا يوجد ذلك الأمر في الآيات من 12-16. إن أرتحشست ملك فارس أصدر هذا الأمر في أكمل صورة في عام 457 قبل الميلاد. ولكن في عزرا الإصحاح 6:14 نجد الكتاب يقول أن بيت الرب الذي في أورشليم قد بني حسب أمر كورش وداريوس وأرتحشست ملك فارس. فهؤلاء الملوك الثلاثة في إصدارهم لهذا الأمر وإعادة تثبيته وإكماله أوصلوه إلى الكمال الذي تتطلبه النبوة ليعين بداءة 2300 سنة. فإذ نجعل عام 457 قبل الميلاد الوقت الذي فيه كمل ذلك الأمر كتاريخ لصدوره، فكل ما قد حددته النبوة عن 70 أسبوعا يرى أنه قد تم. من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7:62، أي 69 أسبوعا أو 483 سنة. إن أمر أرتحشست نفذ في خريف سنة 457 قبل الميلاد، ومن هذا التاريخ تمتد 483 سنة إلى خريف سنة 27 ميلاديا. وفي ذلك الوقت تمت هذه النبوة. إن كلمة المسيح معناها الممسوح، ففي خريف سنة 27 ميلاديا تعمد المسيح على يدي يوحنا المعمدان وقبل مسحة الروح، وبطرس الرسول يشهد بأن يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، أعمال الإصحاح 10:38. وقد أعلن المخلص نفسه قائلا: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لوقا الإصحاح 4:18. وبعدما اعتمد انتقل إلى الجليل وكان يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان. مرقس الإصحاح الأول العدد 14 و15. تقديم الإنجيل إلى العالم ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. دانيال الإصحاح 9 العدد 27. إن هذا الأسبوع المذكور أمامنا هو آخر أسبوع في الأسابيع 70، وهو آخر 7 سنين في المدة المخصصة لليهود. وفي خلال هذه المدة التي تمتد من سنة 27 إلى سنة 34 ميلاديا، نشر المسيح دعوة الإنجيل أولا بنفسه وبعد ذلك بواسطة تلاميذه لليهود بوجه خاص. وإذ خرج الرسل حاملين بشارة الملكوت، كانت وصية المخلص لهم هي هذه: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. متى الإصحاح 10 العدد 5 و6. وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. دانيال الإصحاح 9 العدد 27. ففي عام 31 ميلاديا، أي بعد معموديته ب3 سنين ونصف، صلب سيدنا. فإذ قدمت تلك الذبيحة العظيمة في جلجثة، أبطل نظام الذبائح والتقدمات الذي ظل مدى 4000 سنة يشير إلى حمل الله. لقد التقى الرمز بالمرموز إليه، وكل ذبائح النظام الطقسي وتقدماته كانت ستبطل هناك. إن 70 أسبوعا و490 سنة المحددة لليهود خصيصا انتهت كما قد رأينا في عام 34 ميلاديا. وفي ذلك الوقت وبسبب ما عمله مجمع السنهدريم اليهودي، ختمت الأمة على رفضها للإنجيل باستشهاد ستفانوس واضطهاد أتباع المسيح. حينئذ قدمت إلى العالم رسالة الخلاص التي لم تعد مقصورة على الشعب المختار. وإذ أرغم التلاميذ على الفرار من أورشليم بسبب الاضطهاد، جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وإذ كان بطرس منقادا بمشورة الله، كرز بالإنجيل لقائد 100 في قيصرية، لكرينيليوس الرجل الذي كان تقيا وخائف الله، وبولس الغيور قبل الإيمان بالمسيح فأرسل ليحمل البشارة إلى الأمم بعيدا. أعمال الإصحاح 8 العدد 24 والخامس الإصحاح 22 العدد 21. إلى هنا تمت كل النبوات بحذافيرها، وحددت بداءة 70 أسبوعا فوق كل شك وتساؤل في عام 457 قبل الميلاد، وانتهت في عام 34 ميلاديا. ومن هذه الحقيقة لن يصعب علينا الاهتداء إلى نهاية 2300 يوما، فباقتطاع 70 أسبوعا 490 يوما من 2300 يوما يتبقى 1810 أيام، وبعد نهاية 490 يوما بقيت 1810 أيام التي لم تتم بعد. ومن عام 34 ميلاديا امتدت 1810 أيام إلى عام 1844. ولذلك فإن 2300 يوما المذكورة في دانيال الإصحاح 8 العدد 14 تنتهي في عام 1844. وفي نهاية هذه المدة النبوية العظيمة يتبرأ يتطهر القدس بناء على شهادة ملاك الله. وهكذا فوقت تطهير الهيكل الذي أجمع غالبية الناس على أنه سيحدث عند المجيء الثاني حدد وأشير إليه. وقد كان ميلر ورفاقه يعتقدون أولا أن 2300 يوما تنتهي في ربيع عام 1844، بينما النبوة تشير إلى خريف تلك السنة. إن سوء فهم هذه النقطة أوقع الخيبة والارتباك عند من حددوا وقتا مبكرا على أنه وقت مجيء الرب. ولكن هذا لم يكن له أقل تأثير على قوة الحجة التي برهنت على أن 2300 يوما انتهت في عام 1844، وإن تلك الحادثة العظيمة المشار إليها بتطهير القدس ينبغي أن تتم في ذلك الحين. دليل واضح قاطع. عندما بدأ ميلر بدرس الكتاب ليبرهن أنه إعلان من الله، لم يكن لديه أي أمل بأنه سيصل إلى هذه النتيجة، وهو نفسه كان ضعيف الثقة بنتائج بحثه واستقصائه، لكن البرهان الكتابي كان من الوضوح والقوة بحيث لا يمكن إغفاله أو طرحه جانبا. ولقد كرس عامين كاملين لدرس الكتاب حتى وصل إلى الاقتناع الخطير في عام 1818 بأن المسيح سيظهر لفداء شعبه بعد قرابة 25 سنة. ويقول ميلر: لست في حاجة إلى الكلام عن الفرح الذي ملأ قلبي أمام هذا الأمل المبهج، ولا عن أشواق نفسي الحارة للاشتراك في أفراح المفتدين، وقد صار الكتاب المقدس في نظري حينئذ كتابا جديدا، لقد كان في الحق وليمة لعقلي، وكل ما كان قاتما أو غامضا أو مبهما من تعاليمه انقشع من عقلي أمام النور الصافي الذي أشرق علي من خلال سطوره. وكم بدا الحق باهرا ومجيدا، فكل المتناقضات وعدم التوافق التي كنت قد وجدتها في الكتاب من قبل ذهبت إلى غير رجعة، ومع وجود كثير من الأجزاء التي لم أكن قانعا بأنني قد أدركتها إدراكا كاملا، انبثق في عقلي نور عظيم بعدما كان مظلما، بحيث أحسست بفرح من دراستي الكتاب لم أكن أظن قبلا أنني سأستقيه من تعاليمه. وإذ كنت مقتنعا اقتناعا مقدسا بأن تلك الحوادث المهمة كان قد أنبئ بها في الكتاب المقدس لتتم بعد وقت قصير، جاءني هذا السؤال بقوة عظيمة عن مدى واجبي تجاه العالم على ضوء البرهان الذي أثر في عقلي. فلم يسعه إلا الإحساس بأن الواجب يقتضيه أن يشارك الآخرين في النور الذي قد حصل عليه، وكان يتوقع مقاومة الأشرار، لكنه كان واثقا أن كل المسيحيين سيفرحون برجاء لقاء المخلص الذي كانوا يعترفون بأنهم يحبونه. وكان خوفه الوحيد ناشئا من أن كثيرين من شدة فرحهم برجاء الخلاص المجيد الموشك أن يتم سريعا سيقبلون التعليم من دون أن يفحصوا الكتب الفحص الكافي لإظهار صدقه، ولذلك تردد في تقديم ذلك التعليم لئلا يكون مخطئا فيتسبب في تضليل الآخرين، وعمد إلى مراجعة البراهين لدعم الاستنتاجات التي وصل إليها، والتأمل بكل اهتمام وحرص في كل مشكلة تعرض لعقله. وقد رأى أن الاعتراضات قد تلاشت أمام نور كلمة الله كما يتلاشى الضباب أمام أشعة الشمس. وإذ قضى 5 سنين على هذا المنوال اقتنع اقتناعا كاملا بسلامة موقفه.
تحذير العالم. والآن فها واجب اطلاع الآخرين على ما اعتقد أن الكتاب يعلمه بكل وضوح يلح عليه بقوة جديدة، فقال: عندما كنت في عملي كان هذا القول يرن في أذني بدون انقطاع قائلا:
اذهب وحذر العالم من الخطر المحدق به.
وقد ظل هذا القول الإلهي يلاحقني، إذ قلت للشرير: يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه، وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. حزقيال الإصحاح 33 العدد 8-9. وقد أحسست أنه لو أنذر الأشرار على نحو فعال فسيتوب كثيرون منهم، فإذا لم ينذروا فسيطلب دمهم من يدي. ثم بدأ في عرض آرائه لجماعات خاصة كلما أتيحت فرصة، مصليا إلى الله حتى يحس كل خادم بقوتها ويكرس نفسه لنشرها، لكنه لم يستطع أن يبعد عن نفسه الاقتناع بأن عليه واجبا شخصيا يتممه بتقديم الإنذار. وقد كان هذا الخاطر يلازمه دائما ويهم في قلبه قائلا: اذهب وأخبر العالم بهذا الإنذار، إني سأطلب دم الناس من يدك. وقد ظل منتظرا 9 سنين، وكان عبء المسؤولية لا يزال يضغط قلبه، إلى أن كان عام 1831 عندما جاهر علانية بأسباب إيمانه لأول مرة، يدعى لترك المحراث. وكما دعي إليشع ليترك محراثه وثيرانه في الحقل ويلبس رداء التكريس للوظيفة النبوية. كذلك دعي ويليام ميلر ليترك محراثه ويكشف للناس عن أسرار ملكوت الله، فشرع في عمله بارتعاد وهو يقود سامعيه خطوة فخطوة عبر الفترات النبوية إلى ظهور المسيح ثانية. وفي كل مجهود اكتسب قوة وشجاعة عندما رأى الاهتمام البعيد المدى الذي أثارته أقواله. استجاب ميلر التماس إخوته الذين سمع في أقوالهم صوت الله فقبل أن يجاهر بآرائه. كان قد بلغ 50 من عمره حين ذاك، ولم يكن معتادا مخاطبة الجماهير، وكان يحس بعدم أهليته للقيام بالعمل الذي أمامه. ولكن منذ بدأ في ذلك العمل تباركت أعماله وخدماته على نحو عجيب لخلاص النفوس. فأول محاضرة ألقاها حدث بعدها انتعاش ديني تجددت به 13 عائلة كاملة ما عدا شخصين اثنين، وفي الحال ألحوا عليه أن يتكلم في أماكن أخرى. وفي كل مكان تقريبا نتج من جهوده انتعاش عمل الله. وقد تجدد الخطأ وأوقظ المسيحيون لتكريس أنفسهم تكريسا أكمل، والتزم ذو الاعتقاد الخاطئ عن الله والملحدون أن يعترفوا بصدق الكتاب المقدس والدين المسيحي. وقد شهد عنه من خدم بينهم بالقول استطاع الوصول إلى عقول طبقة من الناس لم يكن لغيره أن يؤثروا فيهم. لقد كانت كرازته كفيلة بأن توقظ عقول الجماهير للتفكير في أمور الدين المهمة، وتوقف محبة العالم والشهوانية المتفشيتين في ذلك العصر عند حدهما. وفي كل مدينة تقريبا تجدد عشرات وأحيانا مئات نتيجة لكرازته. وفي أماكن كثيرة فتحت له الكنائس البروتستانتية من كل الطوائف أبوابها على سعتها، وانهالت عليه الدعوات من خدام الكنائس المختلفة ليخدم. وقد كان القانون الذي لم يحد عنه هو إلا يخدم في مكان لم يدعى إليه، ومع ذلك فسرعان ما وجد أنه لا يستطيع إجابة نصف الطلبات التي كانت تنهال عليه. وكثيرون ممن كانوا يخالفونه الرأي عن الوقت الصحيح للمجيء الثاني اقتنعوا بيقينية المجيء الثاني للمسيح وبقرب حدوثه وبحاجتهم إلى الاستعداد له. وفي بعض أمهات المدن كان لعمله تأثير ملحوظ، فتجار الخمور تركوا التجارة وحولوا حوانيتهم إلى أماكن للاجتماعات الدينية ومغاور المقامرة انفض الناس عنها. وذو الاعتقاد الخاطئ عن الله والملحدون والقائلون أن جميع الناس
سيخلصون في النهاية
وحتى أشر الخليعين استهتارا أصلحوا، مع أن بعضا منهم لم يكونوا قد دخلوا بيتا من بيوت العبادة منذ سنين، وقد أقيمت اجتماعات للصلاة أقامتها الطوائف المختلفة في أحياء عديدة في كل ساعة تقريبا. وكان رجال الأعمال يجتمعون في وقت الظهر للعبادة والتسبيح، ولم يسرف الناس في الاهتياج، بل كان الوقار سائدا على أغلب العقول. وقد أدى عمل ميلر إلى إقناع الأفهام والعقول كما كانت الحال مع المصلحين الأولين، لا إلى إثارة الانفعالات. ترخيص بالكرازة. وفي عام 1833 حصل ميلر على ترخيص بالكرازة من الكنيسة المعمدانية التي كان عضوا فيها، وقد أقر أيضا عدد كبير من خدام طائفته عمله، وبمصادقتهم الرسمية واصل عمله. وقد كان يسافر ويكرز بلا انقطاع، وإن اقتصرت خدماته الشخصية بصورة رئيسة على نيو إنجلاند والولايات الوسطى. وعلى مدى 7 سنين ظل ينفق من ماله الخاص، ولم يتسلم بعد ذلك المال الكافي لنفقات سفره إلى الأماكن التي كان يدعى إليها. فبدلا من أن تكون خدماته العامة سببا في اجتناء نفع مالي له، كانت ضريبة ثقيلة ناءت بها موارده الضئيلة التي كانت تتناقص تدريجيا خلال هذه الفترة من حياته. لقد كان أبا لأسرة كبيرة، ولكن بما أن غايتهم كانت الاقتصاد في الإنفاق والكد في العمل، فقد كانت مزرعته كافية للإنفاق عليهم وعليه. والنجوم تسقط. وفي عام 1833 أي بعد سنتين من تقديم ميلر لبراهينه علنا عن سرعة مجيء المسيح، ظهرت آخر العلامات التي وعد بها المخلص قبل مجيئه الثاني. فلقد قال يسوع: والنجوم تسقط من السماء. متى الإصحاح 24 العدد 29، ويوحنا إذ رأى في رؤيا المشاهد التي تنذر بمجيء يوم الرب أعلن قائلا: ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذ هزتها ريح عظيمة. رؤيا الإصحاح 6 العدد 13. هذه النبوة تمت بطريقة مدهشة ومؤثرة عندما تساقط وابل من الشهب في 13 من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1833. كانت ظاهرة واسعة النطاق وعجيبة إذ تساقطت النجوم على نحو لا مثيل له،
فصار كل جلد السماء
فوق كل الولايات المتحدة كتلة من النار المتصادمة بعضها ببعض لمدى ساعات. لم يحدث مثل هذه الظاهرة السماوية في هذه البلاد أمريكا منذ أن أنشئت، وقد شاهدتها بعض طبقات المجتمع بإعجاب، وشاهدها آخرون برعب عظيم. إن كثيرين لا يزالون يذكرون سموها وجمالها الرهيب. لم يحدث أن انهمرت الأمطار بأغزر مما سقطت الشهب على الأرض في الشرق والغرب والشمال والجنوب على السواء، وبالجملة فقد كانت كل السماوات تتحرك. إن المشهد كما جاء وصفه في صحيفة البروفيسور سليمان قد شهد في عرض سماء أمريكا الشمالية كلها، فمن الساعة 2 صباحا إلى أن أشرق نور النهار إذ كانت السماء ساكنة وصافية، كانت ترى أنوار مضيئة تبهر الأبصار تلمع بلا انقطاع في السماء. لا يستطيع قلم كاتب بالغا ما بلغ من الفصاحة وحسن التعبير أن يصف بهاء ذلك المنظر العظيم، وليس في وسع من يشهده أن يكون فكرة مناسبة صحيحة عن بهائه ومجده. وقد بدا كأن كل نجوم السماء قد اجتمعت في بقعة واحدة في كبد السماء وراحت في آن واحد تقذف أنوارها بسرعة البرق في كل أنحاء الأفق، ومع ذلك فهي لم تنفد على رغم أن آلاف منها تتالت في أثر آلاف كما لو كانت قد خلقت لتلك المناسبة. ولم يكن في المستطاع مشاهدة منظر أقرب إلى هذه الظاهرة من منظر شجرة التين وهي تطرح سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. وفي صحيفة نيويورك التجارية
الصادرة في 14
من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1833 ظهر مقال طويل عن تلك الظاهرة العجيبة فيه هذا القول: لا أظن أن فيلسوفا وصف أو عالما روى حدوث ظاهرة شبيهة بما حدث أمس صباحا، إنما نبي وصفها منذ 1800 سنة وصفا مطابقا تماما. أعني إذا كنا ندرك أن تساقط نجوم السماء يعني تساقط الشهب، إذ أن الكلمة تصح حرفيا بهذا المعنى فقط. وهكذا ظهرت آخر تلك العلامات على مجيء المسيح الذي أشار إليه عندما قال لتلاميذه: متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. متى الإصحاح 24 العدد 33. وبعد هذه العلامات رأى يوحنا الحادثة التالية الموشكة أن تحدث، إذ رأى: وإذا السماء قد انفلقت
كدرج،
والأرض تزلزلت، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما، وإذا الأشرار في رعبهم وخوفهم يحاولون الهروب من حضرة ابن الإنسان. رؤيا الإصحاح 6 العدد 12 إلى 17. نذير بالدينونة. إن كثيرين ممن شاهدوا سقوط النجوم نظروا إلى ذلك الحادث على أنه نذير باقتراب الدينونة. إنها رمز مخيف وسابق أكيد، وعلامة رحيمة لذلك اليوم العظيم الرهيب. وهكذا اتجه انتباه الناس إلى إتمام النبوة، وكثيرون انتبهوا إلى الإنذار بمجيء الرب ثانية. وفي عام 1840 تمت نبوة أخرى عظيمة، فأثار ذلك اهتمام الناس عامة. قبل ذلك بعامين نشر يوشيا ليتش أحد مشاهير الخدام الكارزين بالمجيء الثاني تفسيرا لما جاء في الإصحاح 9 من سفر الرؤيا الذي ينبئ بسقوط الإمبراطورية العثمانية، وبناء على حسابه كان ذلك سيحدث في عام 1840 ميلاديا في أحد أيام شهر آب أغسطس، وقبيل إتمام تلك النبوة بأيام قلائل كتب يقول: إذا اعتبرنا المدة الأولى التي طولها 150 سنة قد تمت بالضبط قبلما اعتلى ديكوزيس العرش بإذن من الأتراك، وأن 393 سنة والخمسة عشر يوما قد بدأت في نهاية المدة الأولى، فهي ستنتهي في يوم 11 من آب أغسطس من عام 1840 عندما يتحطم الحكم العثماني في القسطنطينية، وهذا ما سيتبرهن صدقه على ما أعتقد. وفي ذلك الوقت المحدد عينه قبلت تركيا عن طريق سفرائها حماية الجيوش الأوروبية المتحالفة، وهكذا وضعت نفسها تحت سيادة الأمم المسيحية، فكان ما حدث إتماما صحيحا للنبوة. وعندما عرف ذلك اقتنع كثيرون بصحة مبادئ التفسير النبوي الذي قدمه ميلر وزملاؤه، وكان ذلك قوة دافعة لحركة المجيء الثاني. وقد انضم إلى ميلر بعض رجال العلم والمراكز السامية في الكرازة وفي نشر آرائه، ومن عام 1840 إلى عام 1844 امتد العمل بسرعة. الكتاب المقدس فقط. كان ويليام ميلر يتمتع بقوة ذهنية جبارة، وكان مدربا في تفكيره ودراسته، وأضاف إلى ذلك كله حكمة السماء باتصاله بنبع الحكمة. كان رجلا ذا قيمة عظيمة، وكان يظفر بالاحترام والتقدير في كل مكان، والناس يقدرون فيه الخلق المستقيم والآداب العالية. فإذ جمع بين الشفقة القلبية الصادقة والوداعة المسيحية وقوة ضبط النفس، كان لطيفا نحو الجميع، مستعدا لأن يصغي إلى آراء الآخرين ويزن حججهم. ومن دون غضب أو احتياج كان يختبر كل المبادئ والتعليم بواسطة كلمة الله، وقد مكنته حججه السليمة ومعرفته الكاملة للكتاب من دحض الأخطاء والضلالات وفتح الأكاذيب. ومع ذلك فهو لم ينجز عمله من دون مقاومة مرة، فكما كانت الحال مع المصلحين الأولين، فإن الحقائق التي قدمها لم تظفر باستحسان معلم الدين المشهورين. ولأن هؤلاء الناس لم يستطيعوا أن يبرروا موقفهم هذا مما ورد في الكتاب، فقد لجأوا إلى أقوال الناس وتعاليمهم وتقاليد الآباء، لكن كلمة الله كانت هي الشهادة الوحيدة التي قبلها الكارزون بحقيقة المجيء الثاني. لقد كانت كلمة السر عندهم هي هذه: الكتاب ولا شيء غير الكتاب. وإذ عجز خصومهم عن إيراد الحجج الكتابية استعاضوا عنه بالسخرية والاستهزاء، واستخدموا وقتهم ووزناتهم في الطعن في الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم ينتظرون مجيء الرب بفرح، ويجتهدون في أن يحيوا حياة القداسة، وينذرون الآخرين ليكونوا متأهبين لظهوره. وقد بذلت جهود جبارة لصرف أذهان الناس عن التفكير في موضوع المجيء الثاني، واعتبرت دراسة النبوات التي تشير إلى مجيء المسيح ثانية وانقضاء الظهر خطية وأمرا مخجلا. وهكذا قوض الخدام المشهورون الإيمان بكلمة الله،
وصيرت تعليمهم الناس ملحدين،
وكثيرون استباحوا السير في طريق شهواتهم الدنسة، وألقى المتسببون بنشر الشر باللائمة على الذين يؤمنون بالمجيء الثاني. ومع أن ميلر اجتذب بعظاته جماهير من المستمعين الأذكياء، فإن دور النشر الدينية نظر أن ذكرت اسمه إلا بقصد السخرية أو التشهير. ولما كان هذا التصرف من معلم الدين مشجعا للامباليين والفجار، فقد عمد هؤلاء إلى وصفه بالألقاب المشينة والنكات التجديفية في محاولة لوصمه وعمله بالعار. فذلك الرجل الأشيب الذي ترك بيته المريح ليسافر من مدينة إلى أخرى على نفقته الخاصة، مجاهدا جهادا متواصلا ليحمل إلى العالم الإنذار الخطير بقرب الدينونة، سخروا منه وشهروا به ونعتوه بالتعصب والكذب، واتهموه بأنه وغد النصاب. ازدياد الاهتمام. تلك السخرية والكذب والإهانات التي انصبت عليه أثارت الاحتجاج الغاضب حتى من دور النشر الدنيوية. إن تناول مثل هذا الموضوع ذي الجلال العظيم والخطورة البالغة بالاستخفاف وبذاءة اللسان أعلن عنه أهل العالم بأنه ليس مجرد عبث بمشاعر مذيعيه ومؤيديه، ولكنه هزء بيوم الدينونة وسخرية بالله نفسه وازدراء بأهوال كرسي دينونته. لقد حاول المحرض على كل شر ليس فقط أن يعطل ويبطل تأثير رسالة المجيء الثاني، بل أيضا أن يهلك الرسول نفسه. فميلر طبق الكتاب المقدس المقدس وحاول أن يجعله يمس قلوب السامعين موبخا خطاياهم ومزعجا رضاهم عن أنفسهم، وقد كان كلامه الصريح القاطع مثيرا لعداوتهم. هذا وأن مقاومة أعضاء الكنائس رسالته جرأت الطبقات الوضيعة على أن يتطرفوا في عدوانهم، فتآمر الأعداء على اغتياله عند خروجه من مكان الاجتماع، لكن الملائكة القديسين كانوا حاضرين، فاتخذ أحدهم صورة إنسان وأمسك بذراع خادم الرب هذا وأخرجه بسلام من وسط ذلك الجمع الغاضب، فعمله لم يكن قد أكمل بعد، ولذا أخفق الشيطان ورسله في تحقيق أغراضهم. ولكن على رغم كل المقاومات فإن اهتمام الناس برسالة المجيء الثاني ظل يتزايد، فلقد زاد عدد الحضور من العشرات والمئات إلى أن بلغ ربوات ومئات الألوف، وقد زاد عدد الحاضرين إلى الكنائس المختلفة. ولكن بعد قليل ظهرت روح المقاومة حتى ضد هؤلاء المتجددين أنفسهم، ولجأت الكنائس إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد معتنقي تعاليم ميلر، ما جعله يرد برسالة مكتوبة أرسلها إلى الكنائس والمسيحيين من مختلف الطوائف قائلا لهم أنه إذا كانت تعاليمه كاذبة فعليهم أن يروه خطأه وضلاله من الكتاب المقدس. قال: بماذا آمنا مما لم تأمرنا به كلمة الله التي تقولون أنتم أنفسكم أنها هي القانون للإيمان والأعمال؟ وما الذي عملناه مما ينزل علينا مثل هذه التشهيرات المؤذية من فوق المنابر ومن دور النشر؟ الأمر الذي أعطاكم سببا عادلا لطردنا نحن المجيئيين من كنائسكم وشركتكم. إن كنا على ضلال فأخبرونا في أي شيء ضللنا، أرونا ضلالنا من كلمة الله بالبرهان القاطع، لقد سخر الساخرون منا بما فيه الكفاية. ولكن هذه السخريات لا تستطيع أن تقنعنا بأننا على ضلال، فكلمة الله وحدها هي التي تجعلنا نغير آراءنا، وإن استنتاجاتنا لم تأتي إلا وليدة الصلاة والتدقيق كما قد رأينا البراهين من الكتاب المقدس. شك وعدم إيمان. إن الإنذارات التي أرسلها الله إلى العالم من جيل إلى جيل على أفواه خدامه قبلت بمثل هذا الشك وعدم الإيمان، فعندما أثارت آثام الناس وشرورهم قبل الطوفان غضب الله لكي يرسل عليهم طوفانا من الماء، أخبرهم قبل ذلك بما كان ينوي أن يفعله لكي تكون لهم فرصة فيها يرجعون عن طرقهم الشريرة. وطوال 120 سنة كان صوت الإنذار يرن في آذانهم داعيا إياهم إلى التوبة لئلا يهلكهم الله بغضبه، لكنهم اعتبروا هذه الرسالة تفاهة فلم يصدقوها، ثم زادت جرأتهم في شرهم فجعلوا يسخرون من رسول السماء واستخفوا بتوسلاته واتهموه بالغطرسة والتصلف. فكيف يجرؤ رجل واحد على الوقوف في وجه كل عظماء الأرض؟ فإذا كانت رسالة نوح صادقة لماذا لم يرها الناس ولم يصدقوها؟ هل يصمد تصريح رجل واحد أمام حكمة آلاف الناس؟ لم يصدقوا الإنذار وبالتالي لم يحتموا في الفلك. لقد أشار الساخرون الهازئون إلى أمور الطبيعة، إلى تتابع الفصول من دون أقل تغيير، وإلى السماء الصافية التي لم تمطر أبدا، وإلى الحقول اليانعة التي كان ينعشها ندى الليل، فصاحوا قائلين: ألا يمثل أمثالا؟ وفي احتقار شديد أعلنوا أن الكارز بالبر إن هو إلا متحمس ثائر، وظلوا سائرين في طريقهم، وزاد تلهفهم على المسرات وإصرارهم على السير في طرقهم الشريرة أكثر من قبل. لكن عدم إيمانهم لم يؤخر وقوع تلك الكارثة التي قد أنبئ بها. لقد احتمل الله شرورهم طويلا وأعطاهم متسعا من الوقت للتوبة، ولكن في الوقت المعين افتقد الله بدينونته أولئك الذين رفضوا رحمته. النهاية تأتي بغتة، والمسيح يعلن أن عدم الإيمان نفسه سيتناول مجيئه الثاني. فكما أن الناس في أيام نوح لم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك كما يقول مخلصنا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. متى الإصحاح 24:39. فعندما يتحد المعترفون بأنهم شعب الله مع العالم ويعيشون كما يعيش أولئك ويشاركونهم في مسراتهم المحرمة، وعندما يصير طرف العالم سائدا في الكنيسة، وعندما تدق أجراس أفراح الزواج والجميع ينتظرون مجيء سنوات طويلة من النجاح العالمي، حينئذ يفاجؤون بانتهاء أحلامهم البراقة وزوال رجائهم الخاضع كما يظهر البرق من السماء. وكما أرسل الله عبده لينذر العالم بمجيء الطوفان، كذلك أرسل أناسا مختارين ليعلنوا للناس عن قرب الدينونة الأخيرة. وكما سخر معاصر نوح من تنبؤات ذلك الكارز بالبر، فكذلك في أيام ميلر سخر به الناس وهزأوا بأقواله، ومن بينهم من يدعون أنفسهم شعب الله. ولكن لماذا لم ترحب الكنائس بعقيدة المجيء الثاني والكرازة بها؟ إن مجيء الرب وإن كان يسبب للأشرار الويل والدمار، فإنه بالنسبة إلى الأبرار مفعم بالفرح والرجاء. فهذا الحق العظيم كان مبعث عزاء لشعب الله الأمناء مدى العصور، إذن فلماذا صار كمبدعه حجر صدمة وصخرة عثرة لشعبه؟ إن رب نفسه هو الذي وعد تلاميذه قائلا: وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي. يوحنا 14:3. والمخلص الرحيم هو الذي إذ لاحظ وحشة تابعيه وحزنهم أرسل ملكين ليعزياهم بيقين كونه سيأتي ثانية هو بنفسه كما انطلق عنهم إلى السماء. وإذ ظل التلاميذ شاخصين باهتمام إلى فوق ليلقوا نظرة الوداع على ذاك الذي أحبوه، استرعت هذه الكلمات انتباههم: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. أعمال 1:11. وقد أضرمت رسالة الملكين هذه الرجاء في قلوبهم مجددا. إن التلاميذ فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. لوقا 24:52. إنهم لم يفرحوا لأن يسوع قد انفصل عنهم بينما تركوهم ليكافحوا ضد تجارب العالم وإغراءاته، بل لأن الملكين قد أكدا لهم أنه سيأتي ثانية. إن المناداة بالمجيء الثاني للمسيح ينبغي أن تكون الآن كما كانت رسالة الملائكة لرعاة بيت لحم، بشرى بفرح عظيم. ومن يحبون المخلص بالحق لا يسعهم إلا أن يحيوا بفرح الإعلان المبني على كلمة الله. إن ذاك الذي فيه تتركز آمالهم في الحياة الأبدية آت ثانية، لا ليهان ويحتقر ويرفض كما في مجيئه الأول، بل بقوة ومجد عظيم ليفدي شعبه. أما الذين لا يحبون المخلص فيرغبون في أن يظل بعيدا، ولا يمكن أن يكون هنالك برهان جازم على أن الكنائس قد انحرفت عن الله كهذا الاهتياج والعداء اللذين بهما تقابل رسالة السماء هذه. إن من قد قبلوا تعليم المجيء الثاني تنبهوا إلى ضرورة التوبة والتذلل أمام الله، وكثيرون ظلوا طويلا يترجحون بين المسيح والعالم. أما الآن فقد أحسوا بأنه قد حان الوقت الذي فيه يقفون موقفا حاسما إلى جانب واحد من الاثنين. إن الأشياء الخاصة بالأبدية اتخذت في نظرهم هيئة الحقيقة الملموسة على نحو غير عادي. لقد قربت السماء منهم فأحسوا بأنهم مذنبون أمام الله. لقد انهض المسيحيون إلى حياة روحية جديدة، وصاروا يحسون بأن الوقت قصير، وأن ما يجب عليهم أن يعملوه لأجل بني جنسهم ينبغي لهم عمله بسرعة. وتقلصت الأرض وصغرت في نظرهم، وبدا كأن الأبدية تنفتح أمامهم، وشعروا بأن النفس وكل ما يتعلق بخيرها أو شقائها الأبدي تتضاءل وتصغر أمامها كل الأغراض المادية. لقد استقر عليهم روح الله ومنحهم قوة بها يقدمون توسلاتهم الحارة إلى إخوتهم وإلى كل الخطأة حتى يستعدوا ليوم الرب. إن شهادة حياتهم اليومية الصامتة كانت توبيخ تاريخا دائما لأعضاء الكنائس المتمسكين بالطقوس وغير المكرسين. هؤلاء وأمثالهم لم يريدوا أن يزعجهم أحد أو يوقفهم عن اتباع مسراتهم أو انشغالهم في جمع المال والطموح في طلب الكرامة العالمية. ومن هنا نشأت العداوة والمقاومة التي أثيرت ضد عقيدة المجيئيين وكل من أذاعوها. وإذ وجد أن الحجج المستقاة من الفترات النبوية منيعة ولا يمكن التغلب عليها، حاول مقاوموها أن يثبطوا الهمم عن البحث والفحص في هذا الموضوع بقولهم أن النبوات قد ختمت. وهكذا صار البروتستانت في أثر خطوات البابويين، ففي حين أن الكنيسة البابوية تمنع وصول الكتاب إلى أيدي الشعب، ادعت الكنائس البروتستانتية أن جزءا هاما من الكتب المقدسة، ولا سيما الجزء الذي يكشف لنا عن الحقائق التي تنطبق على عصرنا الحاضر، لا يمكن إدراكها. لقد أعلن الخدام والشعب أن نبوات دانيال والرؤيا أسرار لا تفهم ولا تدرك. لكن المسيح وجه انتباه تلاميذه إلى أقوال دانيال النبي عن الحوادث التي كانت مزمعة أن تقع في أيامهم، وقال: ليفهم القارئ. متى الإصحاح 24:15. أما التصريح بأن سفر الرؤيا سر لا يمكن فهمه، فهو قول ينقضه عنوان ذلك السفر نفسه، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليريا عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. رؤيا الإصحاح 1:1-3. سفر ينفتح. يقول النبي: طوبى للذي يقرأ. يوجد من لا يريدون أن يقرأوا، فالبركة ليست لهم، وللذين يسمعون كذلك يوجد من يرفضون سماع أي شيء خاص بالنبوات، فالبركة ليست لهذا النوع من الناس، ويحفظون ما هو مكتوب فيها. كثيرون يرفضون الالتفات إلى الإنذارات والتعاليم المتضمنة في سفر الرؤيا. لا يستطيعنا أحد من هؤلاء أن يدعي أن له حقا في هذه البركة الموعود بها، فكل من يسخرون بمواضيع النبوة ويهزؤون بالرموز المقدمة هنا بكل وقار، وكل من يرفضون إصلاح حياتهم والاستعداد لمجيء ابن الإنسان لن ينالوا بركة. وأمام شهادة الوحي، كيف يجرؤ الناس على أن يعلموا أن سفر الرؤيا سر يقصر إدراك الناس عن معرفته؟ إنه سر معلن وسفر مفتوح. إن دراسة سفر الرؤيا توجه العقل إلى نبوات دانيال، وكلاهما يوفران أهم التعاليم المقدمة من الله إلى الناس عن الحوادث المتوقع حدوثها في نهاية تاريخ العالم. لقد انكشفت لعيني يوحنا مشاهد لها أهمية تهز المشاعر في اختبار الكنيسة. رأى مركز شعب الله والمخاطر والمحاربات التي سيجوزون فيها ونجاتهم أخيرا. إنه يسجل الرسائل الختامية التي ستنضج حصيد الأرض، إما كحزم تؤخذ إلى المخزن السماوي، وإما كوقود لنيران الهلاك. لقد كشفت له مواضيع لها أهمية عظيمة، وعلى الخصوص عن الكنيسة الأخيرة، لكي يتعلم من ينبغي لهم أن يرجعوا عن أخطائهم وضلالاتهم إلى الحق، كل ما يختص بالمخاطر والمحاربات التي أمامهم. لا حاجة إلى إنسان أن يكون في ظلمة فيما يختص بما هو مقبل على الأرض. فلماذا إذن هذا الجهل المتفشي بالنسبة إلى جزء هام من الكتاب المقدس؟ ولماذا هذا النفور من فحص تعاليمه؟ إنه نتيجة مسعى مدروس قام به سلطان الظلمة ليخفي عن الناس ما يكشف لهم عن خداعه ومخاتلاته. فلهذا السبب، إذ سبق المسيح فرأى الحرب المزمعة أن تندلع ضد من يقرؤون سفر الرؤيا، نطق بالبركة على كل من يقرؤون ويسمعون ويحفظون أقوال النبوة.